بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية 73 بعد 100 الثالثة، وهي بعنوان حقيقة العلم، وهي مقتطفات من كلام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى من جمع بعض الطلاب. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: لقد غلط كثير من الناس في مسمى العلم الصحيح الذي ينبغي ويتعين.
هذه كلمات نور وكلمات طيبة، فنركز فيها بارك الله فيكم، فعلينا أن نعيها بقلوبنا قبل أسماعنا. والعلامة السعدي رحمة الله عليه قد اجتمع له رحمه الله الرسوخ في العلم والتربية وحسن التربية والأدب، فهو رجل المعي، له بصمات مهمة وانتقاءات مفيدة يستفيدها الإنسان. نعم. يقول: لقد غلط
كثير من الناس في مسمى العلم الصحيح الذي ينبغي ويتعين طلبه والسعي إليه على قولين متطرفين. فالأول قول من قصر العلم على بعض مسمى العلم الشرعي المتعلق بإصلاح العقائد والأخلاق والعبادات دون ما دل عليه الكتاب والسنة أن العلم يشمل علوم الشرع ووسائلها وعلوم الكون، وهذا قول طائفة ممن لم تتبصر بالشريعة تبصرا صحيحا، ولكنهم الآن بدأوا يتحللون من هذا الإطلاق لما رأوا من المصالح العظيمة في علوم الكون، وحين تنبه كثير منهم لدلالات نصوص الدين عليه. والقول الثاني قول من قصر العلم على العلوم العصرية التي هي بعض علوم الكون، وهذا القول إنما نشأ من انحرافهم عن الدين وعلومه وأخلاقه، وهذا غلط عظيم، حيث جعلوا الوسائل هي المقاصد، وحيث نفوا من العلوم الصحيحة والحقائق النافعة ما لا تنسب إليه العلوم العصرية بوجه من الوجوه، غرهم ما ترتب عليها من الصناعات والمخترعات. وهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهم فرحوا بعلومهم واستكبروا بها واحتقروا علوم الرسل حتى نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من الحق، ونزل بهم العذاب الذي وعد به من كذب الرسل. عذبوا في الدنيا بالختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وعموا عن الحق، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وما لهم من الله من واق. أما مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسنة،
وهذا الوسط بين طرفين.
أما مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسنة فهو كل علم أوصل إلى المطالب العالية وأثمر الأمور النافعة، لا فرق بين ما تعلق بالدنيا أو بالآخرة، فكل ما هدى إلى السبيل ورق العقائد والأخلاق والأعمال فهو من العلم.
إذا ما مفهوم العلم الشرعي؟ مفهوم العلم الشرعي مفهوم واسع، فهو يطلق على العلوم النصية التي ورد بها نص الكتاب، ورد بها نص السنة. هذه علوم، وكذلك أيضا ما تعلق بماذا؟ ما تعلق بما فيه نفع من الوسائل التي يتوصل بها إلى المقاصد. فالعلوم التي علم مثلا بها مواقيت الصلاة وهذه الأمور تدخل في العلوم الشرعية من ناحية اعتبارها. العلوم كذلك التي توصل بها الآن إلى ما يحصل به التوصل إلى أمور يحتاج الشارع إليها، كعلم مثلا بصمات وغير ذلك من التحقق من أمور الجريمة فهذه أيضا تدخل في العلوم الشرعية من جهة أنها وسائل يتوصل بها إلى الأمور الشرعية. الآن مثلا كان الناس يبصرون الهلال بالعين المجردة وكذا، الآن فيه وسائل وعلوم تعلقت بالإبصار، هو فيما تعلق برؤية صم رؤيته وفصل رؤيته للاعتماد على الحساب الفلكي، لكن صار الإبصار بدلا من العين المجردة، العين المجردة صار بوسائل، هذه بوسائل وأمور تكبر ويتيقن منها، فهذه تدخل أيضا في جملة العلوم الشرعية. فهل العلوم المعاصرة هذه تنافي الشرع أو تدخل فيه من باب، تدخل فيه من باب الوسائل، من باب الإعانة، من باب إيضاح، من باب التوصل إلى تحقيق الأمور الشرعية على وجه تطمئن إليه النفس وغير ذلك؟ هذا كله يدخل في حد العلوم الشرعي من وجه، وهو أن فيه منفعة للناس، لأن الشارع إنما أتى بالعلوم النافعة. مثل إيه؟ وأما مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسنة فهو كل علم أوصل إلى المطالب العالية وأثمر الأمور النافعة، لا فرق بين ما تعلق بالدنيا أو بالآخرة، فكل ما هذا إلى السبيل ورق العقائد والأخلاق والأعمال فهو من العلم النافع الذي يدخل في فضيلة العلم وبيان أجره. فالناس منهم من ركز وجعل العلم والعلوم المعاصرة، ومنهم من ركز وجعل العلم هو ما اقتصر على ما يتعلق بأمور الآخرة، والوسط ماذا؟ والوسط أن العلم نعم الذي جاء به الوحي وجاءت به الرسل هذا هو أساسه، لكن العلم الذي جاءت به الرسل علم منطوق وعلم مفهوم، علم منصوص عليه وعلم مقيس عليه، وليس فقط ما حصل النص عليه فقط، بل المنطوق، المفهوم، الإيماء، المقاصد العامة، الوسائل التي تتوصل بها الأمور المشروعة، كل هذه من العلوم النافعة. هل نحن اليوم نحرم الأشعات الآن اللي صار ينتفع بها وكذا؟ هل نحرم هذا؟ احنا ما نحرمه، بل بالعكس نقول هذه الأمور انتفع بها الناس انتفاعا عظيما، فصار الآن مسألة يعني التشخيص فيما يتعلق بالتشخيص وكذا صار فيه دقة بخلاف الأطباء في العهد الماضي، من جهة أشعات، من جهة تحليلات، من جهة علاجات، من جهة كذا، كل هذا يدخل فيما حث عليه الشارع من جهة النفع العام للناس وتحقيق المصالح ودفع المضار. نعم. هذا صح، لأن الباب اللي تكلم فيه الشيخ غير الباب هذا، ما يريد الله بخير فقهه في الدين، العلم الشرعي. لكن العلم الشرعي ما هو؟ العلم المنصوص فقط عليه، أو العلم المنصوص والعلم المفهوم من المنصوص، العلم المنطوق والعلم المقيس فيه على المنطوق، العلم الذي يتمشى جاءت به النصوص أو ما يدخل في المقاصد نفسها وهكذا، هذا كله من داخل في العلوم الشرعية. أما العلوم الدنيوية البحتة هذه لا تدخل، تدخل في الأجر، ما تدخل في مسمى العلم، تدخل في الأجر من جهة إيه؟ أن من نوى بها خيرا ومن أراد بها خيرا وكذا أجر على ذلك. نعم. لكن يدخل في العلم الشرعي كل ما يؤدي لهذه عن طريق منطوق أو مفهوم، مقاصد عامة، شيء يتوصل بها إلى تحقيق أمور شرعية مثلا، هذا كلها يدخل مما يعني يخدم ذات العلم الشرعي. ما يدخل ذات علم، مثلا عندنا علم القافة كان في القديم، الآن علم البصمات يعني وصار يحل محل علم القافة وكذا، يبقى هذا داخل، فالشارع اعتبر علم القافة واستدل به كقرائن في أمور. طيب علم البصمات نفس المسألة. نعم. بقى علم رابع دي محتاجة يعني دورة بقى ولا رؤوس أقلام؟ وصول الفقه علم شرعي بحث. ده ضعيف في الأصول، ده مش قوي في الأصول، ده شيخ ضعيف، وانتوا ورطتون هيدرس لكم الأصول فقال لكم يعني خد حاجة كده بسيطة، ده شيخ ضعيف في الأصول على طول لكم يعني خدوا كده. هذا علم الأصول، هذا علم، لكن قواعد المتكلمين وقواعد هؤلاء أهل البدع صح دي لا نعتمد عليها، وهذه يعني نبتعد عنها وننتبه إليها في نفس الوقت، زي اللي مر معنا اليوم، اللي هو هل الأمر بشيء نهي عن ضده؟ يعني سبحان الله، الأقوال اللي هي واردة في هذا من أقوال الأشاعرة، اللي هو الأمر بالشيء عين النهي عن ضد، ده متعلق بالكلام، مسألة الكلام النفسي، تمام؟ أو الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه، قول معتزلة. طب الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن الشيء لكن يستلزمه، هذا قول أهل السنة، وهكذا. ففي أقوال تدخل في المباحث الكلامية، ولهذا طارة تنطلق مباحث علم الأصول من مباحث المتكلمين، وطارة تنطلق من مباحث المذهبيين، فالمذهب يضع أيضا الأصول لتمشي مع مذهبه وأصول مذهبه فيما يعتقده، فننتبه. لكن علم أصول الفقه ده اسمه ترجمة يعني المختصرة علم أصول الفهم، علم أصول الفهم من عام وخاص ومطلق ومقيد من الدلالات التي تكلم عنها النصوص والأقيسة وغير ذلك. طب أما علم فلسفة، علم الفلسفة هذا لا حاجة لنا فيه بالمرة، نحن إنما ننظر فيه نظرة واحدة فقط لمتبحر في العلم الشرعي ليرد على هؤلاء الفلاسفة ويبين ضلالهم، إنما إحنا لسنا في حاجة أصلا، ما في عندنا علم اسمه علم، عندنا محاربة علم اسمه علم بالفلسفة. ولهذا لما عربت الكتب اليونانية وتحول هنا، دخل الشر بقى عن طريق الفلسفات هذه والفلاسفة الكبار، لا سيما أفلاطون، هذا الذي دخل فلسفته. علم البلاغة كعلم يكون المقصود منه بيان بلاغة القرآن، عظمة الأسلوب العربي دون دخول في مسألة المجاز. لكن ما في مشكلة أن أدخل أتبين الأسرار، الإعجاز في السياق، لماذا ذكر هنا هذه الحرف، لماذا حذف من هنا هذا الحرف، لماذا حصل التقديم والتأخير، لماذا لماذا لماذا، ده علم، ده بحر لا ساحل له. بل أنا عن نفسي شخصيا أعتبر أن علم اللغة الحقيقي هو المتعلق بما بدلالات الألفاظ والاشتقاقات و المعاني، هذا أعظم مما يتعلق بعلم النحو والصرف، وهذه الأشياء لها قوالب معينة تضبط لك كيفية النطق بالكلمة أو آخر الكلمة كما في النحو، أو بنية الكلمة كما في الصرف. لكن علم الدلالات بقى، علم الدلالات والاشتقاق هذا من أغزر العلوم وأهم هذه العلوم. فيما يتعلق بعلم المنطق، علم المنطق أيضا على قسمين، في مقدمات منطقية اللي هي بتساوي العقل الصريح، هذه ما فيها مشكلة، في أمور أخرى كثيرة جدا، مقدمات كلامية وعقلانية ومعتمدة على نظريات غربية، فهذه لا حاجة لنا فيها، إنما كمقدمات عقلية منطقية هذه لا إشكال فيها. فأنت قد تحتاج إلى شيء من المنطق اللي هو يعني مناقشة الأمور بمسلمات عقلية اللي هي ترجمة للعقل الصريح، العقل الصريح عندنا، العقل الصريح، وهي كيفية إدارة المناقشة المخالف والمسلمات التي تلزمه بها أو كذا. وكتاب الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه في جمل كبيرة من هذه الأمور. وعليه يبقى عند العلم الأصلي، أنا عند علم شرعي في علوم تخدم علوم آلة، أصول الفقه، أصول الحديث، اللغة، كذا كذا. في علوم بقى ليه زي مثلا المنطق، زي الحاجات ديات دي بيأخذ منها بقدر بس فقط ما يعني ما يحتاج إليه. ولهذا تجد العلماء كأمر عام بينهون عن ذلك، لكن ده لا يعارضه أن تكون هناك مقدمات قليلة علمية نص عليها العلماء. والنصيحة في كل هذا، سواء فيما تعلق بالبلاغ أو الأصول أو علم المعاني أو كذا، أن تؤخذ على أيدي أهل السنة وأن يصبر على ذلك، لأن للأسف الشديد ينحى أهل السنة عن هذا المجال تحت دعوة عدم التخصص. والمتخصصون من بقى هم الأشاعرة، هم المتكلمون، هم الفلاسفة، هم المناطقة، هم إلى آخره، وينحى أهل السنة والجماعة. وأفضل من يستفاد منه في هذا الباب فيما يتعلق بهذه المقدمات كلام ابن القيم رحمة الله عليه وكلام ابن تيمية، دول من أفضل من يستفاد منهم هذا الأمر. ده كعلم علم أصول. يعني أنا لو هدرس أصول حسبي المقدمات والأبحاث التي ذكرها ابن القيم ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى اللي هي أصول الفقه السلفي. نعم.
أحمد المعاصرين كالشيخ الفوزان والشيخ ابن باز وغيرهم يعني من أهل العلم أن كثيرا من هذه العلوم التي أشرت إليها لا تناولونها يعني بالشرح
يعني بعض المشايخ الكبار قد لا يفتح باب علوم معينة. هذا والله أعلم أنا بأرجعه إلى أنه حينما يكون البلد حينما يكون البلد ثريا بعلماء وفي تخصصات متنوعة هنا قد يجد العالم نفسه مندوحة ألا يفتح بابا معينا علما معينا. ليه؟ لأن هناك من يكفيه مثلا يعني موجود هذا في علوم الأصول في علوم في علوم إلى آخره. لكن حينما يكون في بلد ليس فيها إلا أهل البدع والأهواء ده قد يتعين على الإنسان فيها ما لا يتعين على غيره في بلد إيه آخر. دي المسألة الأولى. فالمسألة الثانية أن علماء أنا انقسم على قسمين، منهم من يفتح كل هذه العلوم زي الشيخ العثيمين مثلا رحمة الله عليه فتح كل هذه العلوم ولو الحمد لله، ومنهم من قد يجتهد يعتبر أن العلوم أصيلة من التفسير والعقيدة والفقه والحديث تأخذ أولويات هي الأساس، وإنما العلوم الأخرى دي العلوم المساعدة قد يطلبها الطالب من أي مجال. لكن مع هذا التفاوت الذي قد يقع بين العلم كما هي القاعدة عندنا دائما نحن ننظر ما هو الأفضل، الأفضل هذا نقرره كتأصيل وتقعيد، ثم بعد ذلك نلتمس الأعذار لأهل العلم اللي بيترك هذا العلم اللي بيشتغل بهذا العلم اللي دي مسائل ترجع إلى العالم وما قام في نفس العالم وطريقة تربية العالم. لا خلاف أن التربية العلمية لابد أن تقوم على التأصيل الشامل، سواء أخذت هذا من شيخ إن كان عنده قدرة هذا أو أخذت من مجموع مشايخ، لأن العلم كجسم الإنسان لا يستغني جهاز عن جهاز. أنا الآن جالس كده بكل بجميع ماذا ما في بدني كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى أصاب. أنا لو عندي ضعف في الحديث هتأثر به علم الاعتقاد، أنا لو عندي ضعف في أصول الفقه هتأثر به علم الفقه، أنا لو عندي ضعف في اللغة هيتأثر بفهمي لدلالات النصوص. إذ أدنى شيء يحتاج إلى العلوم مجموعة، فلهذا لا بد من التأصيل الشامل. كن طالب العلم على تأصيل شامل. نعم قد يبرز في علم قد يفتح الله عليه في علم أكثر، لكن لا بد من القاعدة العامة. لازم محدث بحر جاهل في العقيدة أشعري ما له قيمة، فقيه نحرير ذكي لبيب جاهل بالحديث هستدل بالضعيف وما لا يجوز الاستدلال به. يبقى لابد أنا أقعد هذه القاعدة الصواب، دي القاعدة الصحيحة. أنا كطالب أنا كشيخ لابد أن أدرك حاجة الطلاب لهذا، لابد أعلم هذا جيدا. فرقم واحد التأصيل الشامل، رقم اثنين اعتمد في أي علم على كتب الفن، رقم ثلاثة على المتخصص في الفن، رقم أربعة بوركت وبورك مسعاك. يبقى أنا كده بالضبط تأصيل شامل، اثنين مش تصنيفي أنا بقى كتب أهل العلم في الفن نفس الكتب المعتبرة التدرج المعتبر في هذا، ثلاثة على يد أربابه، ما جيش بقى أترك بقى أنا أحمد وابن معين وابن المدني حتى من المتأخر العراقي وابن حجر وكذا، وبعدين أجي تقول لي أصل الكتاب ده مش عارف مصطفى العدوي سين وجيم، هذه مشكلة. أما تدخل عندي هتلاقيني مثلا أنا شيخ عمال أدرس حديث في مصر في سين وجيم، لهذا حتى لو كتاب 100% حتى لو مصطفى العدو نفسه إمام سنة، أنا مش بتكلم إن هو هذا يعني، حتى لو هو إمام سنة لو أنا أديك سين وجيم للربيع بن هادي، فين كتب الفن فين الكتب المعتمدة للفن نفسه أنا دلوقتي ما أجي أدرسك نحو، أدرسك مين؟ أدرسك كتاب أولى إعدادي في النحو تاني إعدادي، ولا أدرسك كتب الفن نفسها المعتبرة عند أهل العلم؟ وبالتدرج في كل حاجة فتدرج أتوسع أنا ما هو مشكلة حال الشرح، لكن المهم أضع لك ماذا؟ الأم الذي يمثل منهجيتي، تمام؟ بحيث إذا شيخك ما أتم، شيخك مات، شيخك المهم أنه هو أصل. ونحن نعلم إذا نظرنا إلى واقع الناس وجدنا أن واقع الناس واقع الطلاب إنما تحكم فيه نظرة الشيخ في هذا الباب، وبالتالي عقلية الطالب، وبالتالي استدلال الطالب، وبالتالي ولاؤه براءه، وبالتالي نظرته للمسائل. هو ده يعني لما تربي لي طالب في نهايته أما يجي يفتي أو يتكلم مع الناس ده كلام الشيخ فوزان، ده مقطع لابن عثيمين، ده مصيبة. لا ده ما يصلح، ده راجع ليه؟ راجع لأنه ما في نقطة البداية محددة. يبقى العلم واحد، لابد أن تتصور أن العلم هذا لابد من شمول. ما في شيخ ينحي علما أبدا. ومما يعاب بالشيخ أنه أن يزهد في علم ما، أو أنه لا يفتح، أو أنه يكون ضعيفا فيه. لأن الحقيقة ما في علم ينبغي الإنسان يكون ضعيف. يعني هو أنت لازم تكون في النحو السيبوي، وتكون في الحديث أحمد بن حنبل، وتكون في الأصول الشاطبي، لا ما هو بلازم، بس المهم عندك قاعدة العلم، مصطلحاته، كتبه، تصور العلم نفسه، هذا مهم جدا. فإذا كان هذا موجود وتأصل هذا عند الطلاب هذا نفع عظيم جدا. وأنا والله أقسم بالله أن هذه مسألة يقع فيها خلل كبير جدا جدا، ويتحكم فيها فعلا بيتحكم يعني فيها طريقة الشيخ، وممكن طريقة الشيخ هي نفسها لتشكل طريقة الطالب، وتبقى أنت ضعيفا، بل قد تعادي. يعني أدا مثلا محمد، أخونا محمد الدمنهوري، لما بيقول مثلا بعض الناس يقول في الأصول ما تتوسعش أوي، دعك من كذا، هذه معالجة غير صحيحة، الخطأ خطأ. بعضهم قال لا لا، علم أصول الفقه ده ما نحتاجش ليه، لأن كل قائم على المتكلمين ما نحتاجش ليه أصلا، وده قلنا نحتاج إلى كذا. وغالبا ينتج هذا من متصدر عجز عن علم ما، فماذا؟ فاعتذر بطريقة يعني لائقة ولبقة، بحيث ما يكون ضعيفا أمام طلاب. احنا قلنا لا، أنا مثلا لو أني ما عندي علم القراءات أنا لا أزهد فيه. طب انا عندي علم القراءات وانا معي اجازات، اجيش بقى خلي دنياي ودنياكم يا علم القراءات. لا انتبه، انا معي اجازات في القرآن، بس يجف واحد هيهتم بعد حفص الا بعد فترة طويلة استوى فيها علم الحلال والحرام وعلم الاعتقاد، العلم الشرعي اللي احنا محتاجينه. انت تقرأ قراءات عشر وتتبحر فيها وتيجي تدخل تصلي بحفص وخلاص، لو جيت تصلي بغير حفص هنكر عليك اصلا في مغرب او في عشاء او في كذا، تمام؟ الا مع اخوة في تراويح في كذا، دي حاجة تانية. يبقى هذا العلم حجمه ايه، ترتيبه ايه، اولوياته ايه. مش انا بقى على علم قراءات وما فيش حد شيخ معاه قراءات يبقى انا بقى القراءات هي الاول والاخير، لا ما يصلح هذا. انما الحاجة النفع للطالب الصواب ايه، الصحيح ايه. انت بقى مسافر او انت جاء واحد في بيلة مدة شهرين، رجل يعني مسند عنده علم قراءات كذا، وانت شايف عندك وقت تاخد عليه ختمة بالقراءات العاش، خد دي حسمها ايه، طوارئ، دي حاجة طارئة. انما تقص نفسك خلاص تحافظ بعد سنتين ابدأ بشعبة، فين يا عم الدروس، تعال الدروس، والله انا يعني مركز في القرآن وانا مش عارف مع الاخ فلان. لا خلط، لابد اوجهه في هذا. ولا يأتي واحد بقى جاهل ما يعرفش اصلا ايه قراءات، ولك يعني جماعة القراءات ودي علوم ما ادري ايه ودي ما، لا. يبقى اذا ترتيب الاولويات وبيان الشمول والطريقة وكذا دي مهمة جدا جدا جدا. فيبقى اذا كل علم انا محتاج اليه، العلم ده محتاج كتب الفن نفسها المعتمدة في هذا الامر، الثاني على يد اربابه وائمته المعتبرين باذن الله. بعد ذلك ما عليك بقى ان ايه تلزم الشيخ، وفي نفس الوقت تعطي بقى جهدك والله يوفقك. يعني في إخوة، أنا كنت عندي إخوة في بعض الأماكن، أنت أنا 12 سنة جلست مع شيخ من المشايخ، طب أنتوا خلصتوا معاه كم كتاب مع الشيخ ده؟ قال ولا كتاب. معقول؟ خلي الأخ يمكن مبالغ شوية وكذا، خلي خلص 12 كتاب مثلا، يعني في 12 سنة مثلا خلص إيه اللي هم إيه اللي هم يقول لك قعد معنا في الأصول 3 مش عارف كام وما كاملها، فتح معنا مش عارف كتاب كذا وقعد في الحديث الاول مش عارف كام وما. طيب ليه؟ طيب بينما احنا لما رحنا مثلا اعطينا مثلا وليكن اربع كتب في ثلاث ايام، اعتقاد مع منهج مع فقه مع كذا. طيب هل انت الان يعني لا تتقن العلم، لا تتقن العلم، واعطيت يعني غير معقول تنهي اربع رسائل مثلا في ثلاث ايام مثلا يعني، تمام، بغض النظر عن الساعات طول اليوم مثلا، لا ابدا، وقد يكون اقصر من هذا، لان طريقة طرح العلم لها طريقة، في طريقة الاختصار، في طريقة التوسط، في طريقة الاسهاب. فانت تحتاج في هذا الوقت الى انك انت تعطي طريقة التوسط بين الاختصار اللي هو ممكن يكون في اخلال، وبين الإطالة اللي ممكن فيها طول زمان. ولهذا أنت عندك كتاب هتخلصه في 10 سنين، وعندك كتاب هتخلصه في 10 ساعات، هو نفس الكتاب تخلصه في 10 ساعات، هو نفس الكتاب اللي ممكن تتجده في 3 ساعات. هذه طريقة، هذه طريقة تتناسب مع الطالب. ولهذا نفس أهل العلم صاروا في التصنيف، خذ ابن قدامة مثلا صنف في الفقه على المستويات هذه، فحط العمدة ده مصنف فوقه شوية، حط الكافي فوق مقنع، فوق شوية الكافي، فوق شوية مختصر شرح مختصر التحرير والمغني، حسب. فيبقى التصنيف صار على هذا، والتدريس برضه انا همسك متن وازيل بس وهشرح المراد بالعبارات فقط، افك الفاظه يعني، وساعات او لا هذكر دليلا على ذلك، وساعات لا انا اتوسع بقدر ما يحتاج إليه الطالب مثلا من ردود أو إلى آخره مثلا. المهم لطريق، المهم أن أنا أنجز أشوف الحاجة. لازم الطالب يكون بقى عنده متن في الفقه ومتن في المصالح ومتن في اللغة ومتن كذا كذا، وبعدين بعد كده أرتقي إلى ما هو أعلى مثلا أضع له، بحيث يبقى أنا في كل فترة زمنية الطلبة خدوا المنهجية متكاملة، ويبقى عمري اللي أنا بقضيه بعمل إيه؟ ببني لبنة فأقول لبنة، ملكت الأرض، أسست، حددت الجدر، وبعدين انا بقى دوري حسب بقى عمر، خيركم من طال عمره وحسن ايه. المهم ان انت رسمت البيت كله، كله اللي يجي بعدك مش هيتعب، اللي هيجي بعد عرف الملكية الارض معه، عرف البيت، عرف الرسمة، عرف ده اللي هو الاساس، ده اهم شيء. بعد ذلك بقى تضع بقى سطرا فوق سطر، لبنة فوق لبنة، حسب ما تطول الاعمار بك او تقصر. انما كل تبقى عهدك كلها وانت لسه لم لك الارضية، ولا عرفت يعني معنى العلم هذا نفسه، ولا تصور شجرة العلم، ولا تصور شجرة العلم. كثير ممن يدعي علم الحديث وانه متبحر فيه وكذا وكذا، ما تصور شجرته. يعني لو انك اوكلت اليه يضع درسا في الحديث، لا يستطيع يضعه منين، وتصوره كيف مثلا. لو اعطيته مثلا يشرح مصطلح على طول، مصطلح يبقى محاضراتي انا فهمنا المصطلح، تعالى ما درست مصطلح، انا درست مصطلح، درسه ليه مصطلح من عندك انت؟ طيب درسه مصطلح من كتب السلف وانت ضع تعليقاتك انت. نحن نريد الارتباط بكتب الفن، نريد الارتباط بكتب الفن، لان الكتاب والامام منهجية في هذا. احد المشايخ مرة حاطت مثلا كتاب الحكم غير ما انزل الله، مش عارف لطالب علمي اسمه كذا، كتاب جيد وتنسيقه جميل وكل حاجة مثلا، وحطه في هذا، بس ده مش منهجية، لا تخليه عندك تستفيد منه مثلا. لكن انت لما تبقى شيخ تجي تضع منهجية، ما فيش حاجة اسمها طالب تحط له كتاب يعني وهذا ومنسق. فين كتب السلف؟ اربط بكتب السلف. ولهذا انا اخذ مسألة الحكم غير ما انزل الله، انا باخذها منين؟ باخذها من كتب التفسير، من كتب السنة، هذه الكتب الاصيلة، وبعدين اطلب المزيد بقى من فتاوى علمائنا، من شبهات المعاصرين الموجودة والرد عليها، ما في مشكلة. لكن لا بد ان يكون الاساس. ولهذا لن يتقن قضية الحكم غير ما انزل الله الا من اتقن منهج السلف وكلام السلف حول الايات، بناء عليه هتضبط التفريعات في هذا الباب. المهم يعني ان هذا باب طويل واسع، لكن نقول مهم جدا تصور العلم، تصور مسائله، تصور تصور الاستدلال، تصور 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 الى اخره. ما هو ده يا اخوانا المصائب اللي وقعنا فيها، ما هو ده المشكله. والطالب بيفرح جدا، بيفرح لما شيخه يجلس له مثلا في المقدمه 3 سنوات بيترجم. شيخنا ما شاء الله جلس 3 سنين في المقدمه، ايه البحر ده، ايه العلم ده، هو جاهل. بالعلم ويظن أن هذا هو. وبالتالي هناك من الطلاب من يحكمون لبعض مشايخ منهم أعلم من ابن باز وأعلم من العثيمين، لكن دول بركة، مشايخنا دول بركة، مش بنقول كده يعني بس هكذا يقول لك بس شيخنا ما شاء الله. وفي النهاية ثقة بتكون في شيخه، ليه؟ لأن شيخه شقق له المسائل وكان هذا بمقدور العلماء، ولهذا العلماء يفرقون بين جرد المطولات وبين المتوسطات وبين المختصرات، وهذا فبناء الإنسان بيكون بناء على كليات، يعني بناء على كليات. كيف تربى العثيمين؟ كيف تربى ابن باز؟ الأئمة دول كيف تربوا؟ يعني كيف تربوا؟ نعم اي من بره تروح حزبة ابو السيد تقول لهم اللي بنى ابن بطة والشعر الاجوري بتتفلسف يعني؟ امال ايه؟ ايوه يعني في حزبة ابو السيد ولا حزبة النحاس؟ لا فرق برضو يعني بين الموضع، هم ما يعرفوش اصلا الا كتاب الله عز وجل. يبقى انت دول مع دول هتقول لهم ايه؟ يا جماعه اسمعوا اهل السنه، ما تسمعوش كل من انواع القنوات وكذا، مثلا الناس اللي بتكلموا بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا مثلا، لكن هم ما لهمش دعوه بالكتب يعني الابانه ولا اعتقاد السلف او كذا. لا الانسان يراعي حال المخاطب ايضا. نعم ده الدمار بقى بعينه اللي هو محاربه كتب السلفيه بدعوه أنا دي ولغة كانت تناسب العصر، هذا اللي احنا مبتلون به، ده اللي بقى بالضبط بالضبط بيساوي حاجة اسمها تجديد الخطاب الديني عند الناس دول، بل تغيير. فنفس المسألة، هذه الكتب كانت تناسب العصر فلابد من كتب معاصرة كذا، نفس المسألة عند دول، ده فقه كان يناسب العصر، ده حاكم كان يناسب العصر. ايه صعب في علوم السلف؟ ايسر شيء علوم السلف وطرح السلف، ما جاءتنا الصعوبة إلا من هؤلاء المعاصرين والحيرة، لأن كل معاصر وضع هذا تكلم في العلم غالبا غالبا ما يضع ترجيحه وفكرته وطريقته. ما احنا بنسمعه في ناس دلوقتي يعني وكانوا معهم وكالة توجيه طلاب العلم وبرنامج اللي طلب العلم وكذا لطلاب العلم، دمار دمار لو تتبعه. احنا ما رأينا هذا بالسلف، لما يقال لك المحدثون هؤلاء العلم ما نضج عندهم وعلومهم كذا كذا بخلاف علوم الفقهاء، الكلام ده مين اللي قاله؟ هذا ما قاله علم ابدا، ابن عثيمين مات ما قاله، ابن باز مات ما قاله. يجيك واحد برضه بدعوة تربية الطلبة وكذا، ما يربيني انا على اني قواعد المحدثين قواعد كذا ولم تستوي وقواعد فيها وفيها وفيها بخلاف قواعد الفقهاء فقامت على، يعني اقام لحرب. فانت جالس بقى واحد طلع لك أقام لك حرب في الحديث بين المتقدمين والمتأخرين، واحد طلع حرب بين الفقهاء والمحدثين، واحد طلع حرب بين علوم المتقدم، يعني هذا مشكلة. ليه؟ من الذي قال من العلماء هذا الكلام؟ ما أحد قال، هو الذي قال. دي مشكلة، دي مشكلة. ولهذا يا أخواني بارك الله فيك، أنا عن نفسي يعني بصراحة يعني حتى في علاقتي معكم في مثل هذه الأشياء، والله يا أخواني قائمة على التناصح فيما بيننا، يعني أنا ما هو مسألة شيخ بقى لا لا يا أخواني، من خلال واقع يعني واخد بالك، سلبية موجودة يبقى لابد أن تعالج يا أخواني بارك الله فيكم. دعوكم من البهرج هذا، ما في، شوف كتاب سلفي علم سلفي، كل علم يا أخواني الحمد لله. السلف ما أحوجونا إلى غيرهم ديوانا، ما أحوجونا إلى غيرهم إمامة، ما أحوجون إلى غيرهم تأصيلا في القضايا، الحمد لله فضل الله. فين المسألة للسلف؟ الحمد لله ما أتقنوها وتركوها لنا، إنما تأتي هذه المسائل بنيات طريق، كل واحد بيضع يعني واحد شغلنا بيدرسنا عقيدة فجأة طلع لقال ما نقولش تنزيه الله، نقول تسبيح الله. أصل تنزيه الله، أصل التنزيه ده بمعنى إيه؟ إيه احنا ورثنا تنزيه الله، لا نعدل العبارات، نخليها تسبيح، تسبيح الله، اقول نسبح الله عن كذا، ما نقولش ننزه الله عن كذا. انت هتجهدني ليه؟ انت بتطلعني جبل وتنزلني خلاص محلك سر. هو انت مثلا ما شاء الله تبارك الله شيخنا اللي ما سبق في حد سبقه ابدا للتفريق بين التنزيه والتسبيح، ما شاء الله جاء في القرآن يسبح، جاء في القرآن سبحانه، ما جاش نزه، والأمة تستعمل تنزيه الله تنزيه الله. أجي بقى أنا يركب لي أجهزة في غرفة إنعاش، خلي بالك. وليه أنا تعب يعني؟ ما تعبني ليه يعني؟ إيه الإجهاد ده؟ وإيه التزيد في علوم السابقين؟ وإيه التزيد في كلام المتقدمين؟ أشغلك أنا بالمسألة دي؟ قول تسبيح ما تقولش تنزيه، إيه الفائدة يعني؟ إيه الفائدة؟ وكل ما سوى الله عالم واحد من هذا العالم. لا، أصلي العالم بمعنى إجهاد وبذل طاقة وتتضمن التزهيد. وربما لا أفهم فأقول شيخي لاحظ ما لم يلاحظه جميع الشراح في شرحهم على هذا المتن، فلا يعني هذا الجهد. خلينا في علوم السلف وطريقة أهل العلم وكذا. أنا بشرح الواسطية، عندي شروحات الحمد لله عديدة معتبرة للواسطية، شرح زيد الفياض أول شرح مكتوب في هذا، شرح عبد العزيز الناصر الرشيد اللي العلماء شرحه، شرح هالراس وتعليقات هالراس، عندي العتيمين، عندي ابن باز، عندي خلاص الحمد لله نقرأ شروحات العلماء هذه، خلاص يكفيني هذا الحمد لله مثلا، واجمع الأمة على هذا نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فيها فوائد كثيرة، ومنها أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان لكل شيء،
سواء تعلق بالعبادات بالمعاملات بالعقائد بالأخلاق، كل هذه الحمد لله الشريعة استوعبتها ووضعت في كل نوع من هذه الأنواع، وضعت في ذلك ما ينفع العباد. نعم.
قوله تعالى:
والله يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كل هذا هو الإسلام الذي ينبغي أن نتعلمه: عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق، فيما يتعلق في معاملة المسلمين، حق المسلم، فيما يتعلق بالكفار والعلاقة بالكفار سلما وحربا، فيما يتعلق بسائر بالكون كله، بالطير، بالحيوانات. نعم.
قوله تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله، الآية. فيها فوائد كثيرة، منها أن تعليم الله لعباده العلوم التي يدركون بها المعاش ويتوسلون بها إلى المنافع الدنيوية من نعمه العظيمة، فإنه امتن على العباد بما يعلمون الجوارح الأسباب التي تحصل لهم بها الصيد، حتى يكون ما تدركه الجوارح بمنزلة ما بشروه من الأعمال، لأنها من أعمالهم. فكل علم علمه الله الإنسان يدرك به منافعه الدينية والدنيوية فإنه من نعمه.
نعم. ولهذا الله قال: تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا ما أمسكنا عليكم، يعني أن الله من عليكم فوصلتم إلى الطرق والوسائل تعلمون بها هذه الكلاب وغيرها كيف تصطاد، وهذا من منة الله عليكم. إذن هذا يدخل في منة الله ونعمة الله عليكم، أن الله من علينا صنعنا طائرة، من علينا صنعنا باخرة، من علينا صنعنا سيارة، من علينا فكذا، هذه كلها من نعم الله عز وجل على العبد. وإذا نظرنا لحكمة لنا جدوى حكمة بالغة، كل حصر الله عز وجل يقدر الناس فيه على ما يصلح معاشهم. اليوم احنا نستطيع نروح مكة الآن بالإبل، اللي كان أجدادنا لسه قريب يعني كانوا بيروحوا مكة وكذا على الإبل، احنا الآن نركب الإبل. المسكين اللي بيجي من المملكة في حافلة، ده المسكين يعني اللي بيعاني ومعليش، اللي بيجي في حافلة في اليوم والثاني يكون موجود في مصر، لكن لا، احنا نريد طائرة، فالله عز وجل هيئ لنا هذه. الفلاح اليوم، الفلاح بالأمس كان من أجل أن يستخرج زرعته من الأرض ويجعلها في بيته كان يأخذ له شهر، الآن الفلاح بيعمل ايه؟ الفلاح بيروح بحذائه ولا شيء، الماكينة تحصد وتدرس وكذا، وربما يبيع التجر الموجود. يلا خذ كل شيء في ثواني. تمام تمام. الفلاح في الماضي اللي كان بيفلح فدانا المفترض يفلح 10، هو ما يستطيع يفلح الفدان اللي كان يفلح في الماضي. ليه؟ القوة حصل لها ضمور. شفت زي عضلاتك كده بعد ما كنت بتجري وتروح وتجري وهذا، فكان في توسع، جلست حصل ضمور، حصل ضمور. الفلاح الآن صار عنده ضمور. المفترض اللي كان بيفلح فدانا من 30 سنة يفلح 10 اليوم، فلح 10 اليوم. لا، اللي كان بيفلح 10 يوما ما يفلح فدانا اليوم، لأن خلاص القوة نفسها، هو الفلاح قدراته يذهب إلى حقله ويبشر الماكينة إلى الظهية، جهد عظيم جدا. بينما هو كان ماذا؟ شهرا كاملا، شهرا كاملا حتى يحصد أرزة وكذا، وبعدين تصفية ذلك، وبعدين إدخاله، وبعدين وبعدين وبعدين، أمور كثيرة جدا. نعم.
ومنها أن الاشتغال بالعلوم التي تتسهل بها الأسباب الدنيوية محبوب لله، وهو مما امتن الله.
الآن احنا نذكر على المصباح، يعني مثلا أنا مثلا وكثير يعني لما سنة أو يقارب سني معروف، احنا أخذ الابتدائية متعلم في البداية الإعدادي الثانوي كذا، كل على الله. بل إيه ليه الصغير أنتو يمكن ما تعرفهاش دلوقتي، 5 ولا 10 وما شاء يا سلام، ما تنطق بقى من 5 ل10 يعني ما شاء الله. أما الكلوب ده، الكلوب ده كلوب في القرية، يبقى على ناصية كده، يبقى ده يعني منظرة العمدة، ده منظرة العمدة ده بقى، يعني واخد بالك منظرة العمدة ده بقى. الكلوب هذا محدش فاكر يعني اللي بيجيبه ده يبقى الرقي أو لكن لمبة 10 وكده ده تمام التمام. هات بقى الآن، هات انت الكلوب الآن، يعني ما حد تكفيك قوتك خلاص بات على هذا الأساس. هل احنا نرحل الآن على الإبل نتلقى العلم وكذا؟ احنا الآن نحتاج إلى رحلة تمسك كده، تمسك الكتاب. وهل أنت ترحل إلى الكتاب الآن؟ أنت بتذاكر، بتقرأ، بتعلم، ترحل إلى الشيخ، الشيخ في بلدتك ترحل إليه، الشيخ بجوارك، الشيخ جارك، الشيخ يصلي معك في المسجد تسأل ترحل؟ الهمم قصرت، والله سبحانه وتعالى فتح من هذه الوسائل، وتيسير هذه الوسائل ما صار يتناسب مع قوة الناس، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها أن الاشتغال بالعلوم،
يعني شوف الهاتف ده كان من كام؟ مش معانا قريب اهو، الآن تستغنى عنه، يعني الواحد اللي بينسى الهاتف ممكن يرجع من نص الطريق، اللي هي مصالحه خلاص كل الدنيا بقت في الهاتف، اتصل ازاي وتجيب ازاي وعليه ارقام ما ادري و و و هذا مصاب كبير ان الهاتف يروح منك الان او تروح الشريحه. طب احنا ما كناش بنستعمل الهاتف، كيف كانت حياتنا بلا هاتف؟ كيف كانت حياتنا؟ هاتف البلد، الواحد كان هو في السعوديه لسه اول امبارح عشان يجي يكلم اهلي يروحوا بلد اخرى، تديهم موعد يروح بلد اخرى عشان يكلموا فيه. في نفس الوقت الواحد في الرياض، نفس الرياض اللي هي بلد يعني كان ايضا عشان تتكلم تروح منطقه في الرياض في وسط البلد تركب ايضا، مش التليفون اللي معاك، يعني 1415 تقريبا كان يعني اول مره واحد كان يشوف الهاتف ده مع مثلا يبقى في السياره وبيشغل هاتف الزمان اللي زي نص القلب الطوب ده، واخد بالك؟ وانت تبقى متعجب يعني واحد شايل الهاتف بيتكلم به. فالناس الله عز وجل له حكمه بالغه، يعطي ويقدر الناس على ما تستقيم حياتهم، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها أن الاشتغال بالعلوم التي تتسهل بها الأسباب الدنيوية محبوب لله،
هذا محبوب لله بشرط ألا يتوصل به إلى مخالفة شرعية. انتبههم الاشتغال بالعلوم التي تتسهل بها الأسباب الدنيوية محبوب لله. نعم.
وهو مما امتن الله به على عباده، فكل طريق يوصل إلى المنافع الدنيوية أو يسهلها فإنه من هذا الباب.
نعم.
قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال العلامة السعدي رحمه الله: ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلام الله وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها.
نعم، هذه علوم العربية، علوم آلة نعم، لكن من أهم العلوم، ولهذا من العلوم التي لا بد منها للمجتهد علوم العربية، علوم أصول علم أصول الفقه، لأن هذا علم عصب بتعرف الدلالات، دلالات الألفاظ، كيف تستنبط من النصوص الشرعية. حفظ القرآن لا يلزم في المجتهد، حفظ السنة لا يلزم في المجتهد، إنما الاستدلال وكيفية الاستدلال من كتاب السنة لا يلزم. لكن هل يلزم أن يكون المجتهد حافظا للسنة أو لجوليا أو 100,000 حديث أو 200,000 حديث؟ ما يلزم، ولا القرآن الكريم. لكن عند القرآن الكريم يستنبط، عنده السنة يستنبط التعامل معها، يكفي هذا. فيما يتعلق بالعربية وفهم الدلالة وفيما يتعلق بأصول الفقه وفهم طرق الاستنباط، هذا لابد أن يكون عند العالم. فقول الله عز وجل: وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم اتصل ببيان الشريعة، ده وسيلة لنقل الشريعة. وإذا كان نقل الشريعة واجبا فوسيلته واجبة. يبقى أتعلم من اللغة ما أفهم به كتاب الله، ما أفهم به سنة رسول الله، ما أبلغ به دين ربي عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يظن كثير من الناس أنهما مترادفان معناهما واحد، وليس الأمر كذلك، فإن الفقه في الدين.
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول يظن البعض أنه واحد، يكون علمه التأويل من باب التوكيد لفقهه في الدين. يظن كثير من الناس أنهما مترادفان معناه واحد، وليس الأمر كذلك.
فإن الفقه في الدين التفقه في أصوله وفروعه وأحكامه المتنوعة ومعرفة الشرائع الكلية، وأما معرفة التأويل فهي أخص من ذلك، فهي التمكن من إدخال الوقائع والجزئيات والمعينات في الشرعيات الكلية وتطبيقها عليها.
نعم.
فإذا أخبر الله ورسوله بخبر عن وقوع بعض الحوادث فالفقه في الدين معرفة ذلك واعتقاد مدلوله، وعلم التأويل إذا وقع ذلك الحادث تمكن العالم من إدخاله في ذلك الخبر وعلم أنه هو المراد، فيزداد بذلك علما وإيمانا. وكذلك إذا حكم
يعني الله، كأنه يقول معرفة النص والمعنى وكذا هذا فقه. طيب، مطابقة النص للواقع، إسقاط النص على الواقع، هذا هو التأويل. ولا شك أن هذا من أخص أنواع العلم، هذا من أخص أنواع العلم، ليس سهلا يا إخواني، هذا ليس سهلا. ولهذا تجد هذا الأمر لما حصلت الثورة من الناس من قال إيه؟ ليس هذا هو الحاكم الذي تنازع عليه الأحكام. طب رقم اثنين، واحد ناس قالت إيه؟ هذا أمر عموما منكر، ده مش منازعة. طيب ناس قالوا إيه؟ قالوا هذا إنما هو في المصالح، وأن المصالح تقتضي كذا. المهم أنهم خرجوا بهذه الوقائع عن المنصوص عليه في كتب أهل العلم، ولا يجوز الخروج عن متن ولاة أمورين بتسمية الأشياء بغير أسمائها. الأحزاب يقولون إيه؟ فرق، شوف كيف يلعب إبليس بالناس، فرق بين الحزب الديني وبين الحزب دنيوي سياسي وكذا وكذا. ورد النصوص في التحذير منه. الحزب الديني ده ممنوع، حزب ديني ممنوع، إنما حزب دنيوي صالح الناس تقتضي هذا، هذا مطلوب الحاكم، هذا لا إشكال فيه. والتفريق في الحزبية بين الديني وبين الدنيا. لا 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 لا، ممكن هذا حسب بقى القائلين، اختلاف القائلين. نعم. لأنه لو قال ده حزب الدين ده محمود، ده يبقى مصيبة، لأنه عنده تفرق في الدين وعايز يهرب من إيه؟ التفرق المذموم ده التفرق في الدين، إنما ده دنيا. نعم. تأولوا، تمام، تأولوا في أخطاء، لكن تأولوا إيه؟ على خلاف النصوص، تمام. يبقى إذن الفقه معرفة النص بدلالته وكذا، التأويل هيتعلق بالإسقاط، التأويل يتعلق بالإيه؟ بالإسقاط. والإسقاط هذا يحتاج إلى رسوخ أشد، إذ حفظ المسألة بأدلتها قد يحسنه الصغار، إنما المراد والاستنباط والإسقاط ليس إلا الراسخون. ومن هنا أهل السنة وأهل السنة فقط هم الذين يعرفون الفتن إذا لاحت في الأفق فيقولون انتبهوا تلك فتنة هذا عذاب، لكن الآخرون يقولون هذا عارض ممطرنا، ده فقير جاي إن شاء الله الحمد لله، ده احنا بس الواحد يطلع له من قناة السويس دي تيجي 10,000 في الشهر، ده نوزع الحمد لله، فين قناة السويس وفين البترول، ده احنا ولا عدنا مدين إسرائيل غاز، ده الغاز هيتوزع علينا والبترول علينا وقناة السويس علينا. الحمد لله هذا عارض ممطرنا. لكن ماذا يقول أهل السنة؟ بل وما استعجلتم به ريح في عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. فالعالم السلفي السني هو الذي يتبصر في هذا، في الإسقاط، الإسقاط، الإسقاط. فالإسقاط هذا قمة الرسوخ، هذا اللي يحتاج إلى قمة الرسوخ. لهذا النبي لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لما ذكر اثنين لازم أن نفسر هذا وذاك، وإلا لو ذكر الواحد دخل في الآخر. اللهم فقهه في الدين يشمل كل هذا، يشمل الفقه، يشمل الإسقاط، ويشمل ويشمل. لكن إن طالما أنهما ذكرا معا يبقى هذا لمعنى دقيق. نعم.
وكذلك إذا حكم
الله، ولا جاء في لفظ اللهم علمه الكتاب. نعم.
وكذلك إذا حكم الله ورسوله بحكم أمر أو نهي أو إباحة، فالفقه في الدين هو معرفة ذلك الحكم ومعرفة المراد منه، والتأويل تطبيق الجزئيات والأعيان على الكليات، ومعرفة تفاصيل الأعيان وأنها مراد الله ورسوله بذلك الحكم. فكم من فقيه في الدين ولكنه يخفى عليه إدخال كثير من الحوادث والمعينات في الأحكام الكلية ولا يشعر بها.
حقيقة هذا كلام رائع، كلام ماتع، يحرك النفوس وإن كانت عاجزة. كما قلنا يا أخواني دائما شوفوا كلمة متفق عليها بين العلماء، عليكم بالكليات، عليكم بالقواعد، عليكم بالأصول، ثم التمرن على أيدي العلماء في إسقاط هذه الفروع على الجزئيات، بحيث الإنسان يعلم أن المراد بهذه القاعدة المراد بهكذا، أن إسقاط القاعدة هو المناسب في هذه المسألة. نعم.
ولهذا ينبغي للمعلم والواعظ أن ينبه على الوقائع والحوادث والمعينات، وأنها هي المراد وهي داخلة في ذلك الأمر أو النهي أو الإباحة أو الخبر، فما أعظم نفع ذلك. وهذا التطبيق أيضا يقوي تلك المعرفة الكلية، فكل منهما.
أليس عندنا نص لا سبق إلى في خوف أو نص حافر؟ طيب هل هذا النص يسقط على أدوات القتال المعاصرة أو كذا؟ يبقى ده محتاج الإسقاط، ده علم بقى التأويل. نعم.
وهذا التطبيق أيضا يقوي تلك المعرفة الكلية، فكل منهما يمد الآخر.
نعم.
الحوادث والوقائع لا بد أن ترجع وتربط بالكليات، والكليات لا تتضح تماما إلا بالتفصيل وتعيين الجزئيات.
هذا جميل، هذه قاعدة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المطلوب من العلم تصور مسائله الكلية والجزئية.
نعم، شوف سياق آخر لنفس القاعدة. والله يا أخواني سبحان الله، تصور هذا يكفي، حتى لو الإنسان عنده درهم من العلم بس عرف قدر. ليه التصور فائدته إيه؟ التصور فائدته تحدد المسار اللي هطلب فيه العلم، إيه العلم المطلوب مني، مش بقى الخطبة فضلت الشيخ تجينا ده انت ما شاء الله حركت القلوب خلاص بيت العالم، انتهت المسألة. هو انا اصلا عالم يريد ايه؟ يريد الناس تقبل رأسه وتتمناه وتاخد بقى المواعيد بس، خلاص وصلت لهذا خطبة، وده اللي اقتنع به كثير من الناس. لهذا لما شكلت الوقائع كانوا هم وقود الوقائع، ليه؟ ما تعلموا التأصيل، وفي نفس الوقت مشايخ الام، هم مشايخ الام بيه؟ بالخطابة، لكن مش مشايخ الأمة بابن باز والألباني، سهر وتفقد ومسائل وأسانيد واطلاع على كتب، لا، مشايخ الأمة بماذا؟ أحسن خطيب. مشايخ الأمة بماذا؟ المسجد 10 أدوار والشوارع ممتلئة، خلاص انتهت المسألة، وقفت عند هذا الحد. تعال الآن بقى نصل بعد كل هذا إن الأشعار هم أهل السنة، بعد كل هذا اسألوا الفكر التكفيري عن فكري. يعني ولا شيء ولا تسمع الفكر التكفيري ولا اي حاجة اللي العوام يعرفوه. يبقى كان العلم كان هو ايه؟ قالك وعص بتاع قلوب. طب القلوب دي مشكلة، ده القلوب ده اصلا عمار اصعب العلوم. تعرف يعني قلوب؟ عارف يعني ايه؟ يعني سلامته من شبهات وشهوات. شبهات يعني ايه؟ يعني فرق، يعني افكار، يعني اراء تحارب بالاثار. هي الزبدة هذه علم القلوب. لكن ظن علم القلوب هو علم دمع العين، فاذا دمعت العين فقد وصل القلب الى قمته ولو كان محشوا بالشبهات. هذا علم القلوب. لا، علم القلوب علم خاص، علم القلوب الثمرة، انما العلم الخشية، انما يخشى الله من عباد العلماء. يبقى هذا علم خاص يحتاج الى تربية. واحد اخذ الطلاب لاصلاح القلوب في مسجده ووضع جلود الغنم وقف وصلي بالاجزاء مغرب حتى العشاء فجر حتى طلوع الشمس او ما قارب، هو ده علم القلوب. مش علم القلوب عند احمد، مش علم القلوب عند ابن تيمية، مش علم القلوب عند ابن عبد الوهاب. كله اشترك في ماذا يا اخوان؟ عدم تحديد العلم المطلوب وكيف نصل الى المطلوب، سواء خشية القلب او دمعة العين او قشعريرة الجلد او البصيرة بالفتن او غير ذلك. هذا كله لابد العلم المتخصص، علم السنة، علم الاصول، علم العلم الموروث عن اهل العلم. هذا العلم المفترض هو الذي يبحث ويصهر من اجله ويعرض على اهل العلم. وكل انسان بقوالب بضوابط، مو بعواطف، مو بأسامة بن لادن الذي أعد للأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة، وهو أسامة بن لادن صاحب الفتنة وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة اللي أضل وفجر وقتل. إزاي يعني هو ده اللي مركب ده؟ إزاي ده أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة؟ وإزاي ده هو اللي فتن؟ إزاي؟ 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 وأهل السنة يقولون لا تغتر بدمعتي العابد ولا تغتر بما نظرنا الى عمرو بن عبيد في عبادته وطاعته، ولا نظرنا الى عبد الرحمن في تلاوته للقران قاتل عليه، ولا نظرنا الى عمران بن حطان، ولا نظرنا، لما نظرنا الى السنه فيقاس الرجل بها ويوزن الرجل بها. لكن هذا علم يحتاج الى تخصص، يحتاج الى تبحر. نعم. فتصور مسائله الكليه والجزئيه، المطلوب من العلم تصور مسائل كلها. اول شيء اخواني، انا هدرس علم الحديث، لابد اتصور علم الحديث هو ده ايه، كتبه دواوينه، هبدا منين، هبدا منين، سواء علم درايه او علم روايه، هبدا منين؟ من حيث ان كتاب مسلم كتاب علل وفي احاديث معلومه، ولا من حيث ان البخاري في احاديث ضعيفه، ولا من حيث ان المتقدمين لو من غير المتاخرين وكذا. من منين ابدا؟ منين؟ من اين ابدا؟ من اين ابدا؟ ولا اجلس مع اخر خلاص عرفني العلم وجاب الخريطه بتاعته؟ يعني من اين ابدا؟ تصور العلم هذا منين؟ تصور اصول الفقه، تصور اللغه، تصور مسائله الكليه والجزئيه، والاستدلال عليها بالدلائل الموصله الى العلم بقدر الامكان. فالعلم مسائل ودلائل. العلامة السيد يقول مسائل ودلائل. يعني ايه؟ يعني مسائل احكام ودلائل ادلة احكام. والدلائل دلائل كلية، ودي مبحثها في اصول الفقه. ودلائل تفصيلية، ودي مبحثها في الفقه. يبقى العلم مسائل ودلائل. والدلائل كلية في علم الاصول، العلم بالقواعد الكلية والادلة الاجمالية. وأدلة تفصيلية جزئية، ده في الفقه. يبقى الكلية في الأصول والجزئية في الايه؟ في الفقه، لنتوصل إلى هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب، هذا مندوب، هذا مباح، هذا صحيح، هذا فاسد. نعم. والله يقول
قال والله يقول الحق في خبره وحكمه وهو يهدي السبيل في آياته وبراهينه وأدلته وبيناته الواضحة ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأعظم الحق وأصدقه وأنفعه ما قاله الله ورسوله وحكم به الله ورسوله، وأوضح الأدلة والبراهين ما نبه الله عليه ورسوله، والكليات من المسائل والدلائل تحفظ الجزئيات وتجمعها وتكون أساسا وأصلا، والجزئيات تفصل الكليات وتوضحها. فمتى كان صاحب العلم متمكنا من الأحكام الكلية وتصويرها وتقريرها ومن التمثيل بالجزئيات فقد تم علمه، ومتى قصر فيهما أو في أحدهما حصل له من القصور والجهل بحسب ما قصر فيه، فمستقل ومستكثر. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الله أكبر. متن يا أخوان للحفظ، ده متن الحفظ، هذا متن يحفظ. فأعظم الحق وأصدقه وأنفعه ما قاله الله ورسوله وحكم به الله ورسوله، وبالحق أنزلناه بالحق، والله يقول الحق. طيب ده الحق. وأوضح الأدلة والبراهين ما نبه الله عليه ورسوله، أدلة القرآن والسنة، والكلية من المسائل والدلائل تحفظ الجزئيات وتجمعها. فالمفردات لا تتناهى، فلا بد من إرجاعها إلى كلية، إلى كلية لا بد من إرجاعها. المشقة تجلب التيسير، رفع الحرج. فمتى كان صاحب العلم متمكنا من الأحكام الكلية وتصويرها وتقريرها ومن التمثيل بالجزئيات فقد تم علمه، ويحصل له من القصور بقدر ما يحصل من القصور في الكليات. يبقى إتقان الجزئيات والإسقاط يتم عن طريق ماذا؟ المعرفة بالكليات، لو إسقاط الأصول على الفروع، علم المقاصد، نعم، علم الأقيسة. ولهذا فشل أهل الظاهر لما نحوا ما يسمى بالتعليل، فليس عند أهل الظاهر تعليل، ينفون علة. كيف تستقيم الشريعة؟ كيف تتصور مسائلها؟ ولهذا تركوا لنا من فقه في مسائل عديدة تضحك الصبيان، لأنهم نفوا التعليل وقصر علمهم عن استيعاب مفردات المسائل التي تحصل في دنيا الناس. نعم. باطل ملبس مدلس اخطر من غير. يا اخي خلاص انا قصرت عليك. باطل اخطر من غير. ليه يا اخوي عزازي؟ لانه استعمل الوسيلة في النزول الحكم غير ما انزل الله، استعملها وتحكم اليها، فإذا جاء يحكم بها بغيرها قالوا ما على هذا عندك، انزل ارحل. وما يعمل يا أخوي عزيز؟ عايزين نحكم شرع الله؟ تحكم شرع الله في نفسك وفي دعوتك، وتحكيم شرع الله ليس له منبر واحد، تتعدد منابره، فما كان منها صدا عن هذا الطريق فاترك، وما كان منه مؤديا إلى هذا الطريق فاسلك. بس يبقى انا دلوقتي انا بحكم اهو، ما تفكرش بقى لا انت كده بضد المشروع الاسلامي. المشروع ايه بقى ده؟ انا بحكم تحكيم الله فين؟ انا دلوقتي جالس اهو ادرس، ده مجال لتحكيم الشريعه، تعليم الشريعه، تعليم كتاب الله، بطلع عفت الناس، طلاقك، زهارك، بيعك، شرائك، جوارك، كذا كذا كذا، اسمع هذا، اسمع شيء هذا، اعمل كذا، كل ده تحكيم شريعه الله. اللي انت حكمت بشرع الله عن طريق، مش انت الوقت عرفت على عن طريق ديت ولا لا إلا لازم الكرسي. طب الكرسي هذا تعمل إيه بقى؟ توصله بإيه؟ بمئة طريق ليس في شرع الله، ماشي مش مشكلة اركبه. ويا ناتك بتقول دي ضالة، ده أنت بتقول لا نمشي بها وتجيب لها أدلة، شبهات حول الدستور تمام، وبتجيب لها أدلة وبتدخل المرأة بالأدلة ولويت أعنق النصوص، لا إجماع ولا كذا ولا ولا إلى آخره، وبعدين تلعب بجميع الأوراق. ما أنت عشان تنجح لازم تحط إيدك في إيد مين عشان تنجح، إيه والإعادة إيه والنظام إيه وهكذا. مرة أنا باخده في السويس في مسجد، والله ما أعرف مين اللي فيه أصلا، وكانت دي عدة انتخابات وقتها في السويس بين واحد إخواني وبين غيره، وأنا ما أعرفش الإخواني بالإخوان بيصلوا معايا الجمعة وهينطلقوا بعد الجمعة فين بالمسيرة، وأنا ما أعرفش. وخطبت وأنا بخطب تكلمت عن الموضوع وكذا، قدرا والله العظيم هي قدرا، مش هقولك مثلا يعني الناس هي قدرا 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 الماكينة ولعت طلع الدخان كده، بس هي قدر مش عشان من شومة يعني. بس أنا سلمت من الصلاة، أنا شفت الوجوه سلمت من الصلاة ولقيت ده جاي من هنا وده جاي من هنا وده جاي من هنا، يا شيخ والوقتي والمشروع لقيت إيه، عرفت بقى أنا في حاجة. ثم طب اللي يجي أقوله طب سبح بس اختم الصلاة، ما أنا لو دخلت وأمام الناس ولسه رحت الصلاة مباشرة يبقى أنا خسران، فبس اختم الصلاة طب. وقعدت بقى أنا بجمع نفسي وبسبح ربي، سبح ربي وأجمع نفسي بقى. خلصت أنا تسبيح، طيب اتفضل في الغرفة، يعني ما عرفش بقى أناقش في المسجد، سحرتهم فين الغرفة وفين على نفسنا الغرفة كده تمام، ضمنت أنا بقى الأمر العام ده فلت منه أنا بقى. تعالوا بقى هنا، أيوة سيد أصل والمشروع والنظام ولو تركناه ولو سيبناه وي كلتهم، بس تمام بس ليه شرط، احنا مش بنتكلم في موضوع تعبير في الامتحان، احنا نتكلم بحقائق. مش انتوا اللي عندكم عبد المنعم الفتوح قال كذا 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 كذا، مش انتوا اللي المرشد اخواني قال في الشيعة كذا كذا كذا، مش انتوا مش انتوا مش انتوا مش انتوا مش انتوا، والله يا اخواني اقسم اقسم بالله زي بقول لكم كده. طب يا جماعه اللي هو العضو ذاته ذات العضو اللي هو كان يعمله، طيب شكرا شيخ خلاص احنا، وانسحبوا واحد تلو الاخر من الغرفه. فاذا انت هتركب ايه لتصل الى ايه؟ اما تطبيق الشريعه اما تحكيم الشريعه اما كذا، ادعو اليه ليلك ونهارك بما لا تخدش فيه الشريعه. ادتني ثلاثه، هل الله عز وجل اوجب عليك ايجابا ان تصل الى هذا ولو بطريق غير شرعي، ولا اوجب عليك الدعوه اليه على بصيره؟ هنا بقى الفرق بين منهج الانبياء وغيره. منهج الانبياء، الانبياء جاءوا لدعوه الى الله على بصيره، يحصل الحكم ما يحصل الحكم هذه مساله اخرى. هم لا، جعلوا اولى الامور الخلافه. احنا عندنا اولى الامور الدعوه الى التوحيد والسنه بس. نعم. هتقول بقى انا هترك المساله ديت، هترك هذه المساله وهعمل وهيجي واحد يعمل ويسوي وانت تعمل، اصلا انت لا تعمل لو انك وصلت، لكن لا يمكن ان تفعل خلاف ذلك. ثم اذا فعل واحد هذا خارج استطاعتي، انا ما تسببت في هذا. ثم ان الطريق الذي تقوله انت طريق ظني، ظن 100% بل اللي يقارب اليقين انك لن تفعل شيئا، اللي يقارب اليقين، ولهذا ما فعل شيئا. الى اليوم حزب النور بينزل تمام ما حقق شيئا. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل،
تمام،
ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كلام عظيم يا إخوان، كلام عظيم. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: تعوذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، وذلك أمور، منها العلوم الضارة،
أي ما هو العلم الذي لا ينفع. نعم.
منها العلوم الضارة ضررا محضا أو شرها أعظم من خيرها، كعلوم السحر وتعلم الباطل بغير بصيرة بالحق.
نعم.
ومنها الاشتغال بالعلوم.
هذه علوم ضارة ضرر محض، ده العلم الذي لا ينفع كالسحر نعم وتعلم الباطل.
ومنها الاشتغال بالعلوم التي تشغل العبد عن الأمور النافعة حتى المباحة.
نعم.
ومنها
حتى المباح، يعني حتى لو النافع شغل عن الأمور النافعة فلا ينبغي سلوكه. نعم.
ومنها العلم الشرعي الذي لا يعمل به صاحبه، يعرف الخير فيتركه ويعرف الشر فيقتحمه.
الله أكبر، هذا علم لا ينفع. الله أكبر، الله أكبر. والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
ومنها الاشتغال بالعلوم الطبيعية إذا أعرض صاحبها عن العلوم الدينية، فإن الاقتصار عليها يوجب لصاحبها تيها وكبرا يتكبر به على الحق علما وعملا،
بل ويعود على انتقاص الشريعة وأنها قاصرة، فيعظم العلوم العصرية ويعود على العلوم الشرعية بالانتقاص، وأنها لا تنفع ولا تجدي ولا تصلح أصلا لسير الناس اليوم، وكفى بهذا ردة لو اعتقده. نعم.
كما هو مشاهد مما يشتغل بالعلوم العصرية المحضة ويزهد في علوم الدين.
تمام.
أما العلوم النافعة فهي علوم الدين وما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها وما فيه إصلاح للدين والدنيا والأحوال والأخلاق، بشرط أن يكون الدين فيها هو الأصل وغيره تبع له ومعينا عليه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي أن الدين نوعان، أحدهما أعمال وأحوال وأخلاق دينية ودنيوية، وكما ذكرنا أنه لا سبيل إلى حصول الحياة الطيبة إلا بالدين، والثاني علوم ومعارف نافعة، وهي علوم الشرع والدين وما يعين عليها ويتوصل إليها به، فالاشتغال بها من أجل العبادات، وحصول ثمرتها من أكمل اللذات، ولا يشبهه شيء من اللذات الدنيوية.
الله أكبر إخواني، لذة العلم لا يشبهها شيء من اللذات الدنيوية أبدا، لا مع زوجات حسنوات ولا مع أموال كثيرات ولا مع طبيعة خلابة. أعظم النعيم العلم النافع، يشرح الله به الصدر ويرزق الله به العبد اليقين، ولا أنعم من يقين يصل إليه الإنسان. ولهذا أكبر العلماء فوائد العلم، وكان الواحد إذا حصل الفائدة حصلت له لذة لا تدنيها لذة. هذا ابن عباس يعطي تلميذه حلة لما دله على معنى يعين في فهم آية في كتاب الله عز وجل. نعم.
واعتبر ذلك بحال الراغبين في العلم، تجد أكثر أوقاتهم مصروفة في تحصيل العلم،
لا في لذيذ الطعام ولا هنيء شراب ولا عميق نوم. نعم.
فيمضي الوقت الطويل وصاحبه مستغرق فيه يتمنى امتداد الزمن.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وهذا
شيخ الشنقيطي لما قاله في موريتانيا، لماذا في شنقيط، لماذا لا تتزوج وكذا وأنت شاب وما نساء يرغبن في مثلك وكذا، قال فهل تزوجت يعني امرأة بكرا وكذا، قال أنا معي أبكار أفض الأبكار كل ليلة، مسائل العلم هذه أبكار يفضها. وجاء كل الشيخ عطية سالم أحد تلامذتي يقول لما كان يسأل، كان الشنقيطي ما يعرف فئة العملة ويقول جئتكم بكنز، جئتكم بكنز وكذا، مع كنز لا يفنى وهو القناعة، ما كان يعرف فئة العملة ولا له خبرة بذلك، وهو العالم الأصول ابن حرير. نعم.
وهذا عنوان اللذة.
شيخ ابن باز أيضا كان يعود من السفر ليلا وتعب ونصب، فيعود إلى مكتبته ويقول لمن معه أخرج مثلا مجلد كذا في فتح مثلا الباري وكذا، شوف صفحة كذا، كان يحفظ الشيخ كان حافظة ومشغول بالعلم، مشغول بالعلم حيثما يكون قرأ علم ينسى نفسه. لهذا في المستشفى ذهب إلى المستشفى معه من يقرأ، لابد لازم الشيخ يصحبه من يقرأ عليه، لازم. آخر كتاب معك الجزء الأخير في فتاوى لجنة الأئمة، طيب اقرأ 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 الشيخ حياته كده اقرأ. أنا عن نفسي أصلا ما رأيت الشيخ ساكتا، يا بيدرس يا بيسمع علم يا بيفتي يا بيسبح. والله يا إخواني والله 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 ما رأيت ساكتا، يعني يسكت متى إذا كان بيقرأ على الشيخ، لكن ما في، تأكل مع الشيخ الأسئلة، إلى المغاسل الأسئلة. جالس الشيخ تسبيح ما يسكت، سبحان من أعطى. نعم.
وهذا عنوان اللذة، فإن المشتاق يقصر عنده الوقت الطويل، ومن ضاق صدره بشيء يطول عليه الوقت القصير.
ولذا الناس يلومون العلماء، يا تحياتك كيف يعني، ما لا نزاه ولا 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 إلى آخره، وهم لا يضرون أنه في لذة لا تدانيها لذة. نعم.
وذلك أن صاحب العلم في كل وقت مستفيد علوما يزداد بها إيمانه وتكمل بها أخلاقه، والمتصفح للكتب النافعة لا يزال يعرض على ذهنه عقول الأولين والآخرين ومعارفهم وأحوالهم الحميدة وضدها.
ولهذا تجد العالم سبحانه كان يعيش غير حصي، يعني تخيل العالم عايش مع مالك والشافعي وأحمد ويحقق المسائل، وهذا منط كذا وهذا أصل خلاف وتصور مسألة، ثم مثلا يأتي مثلا زوج تتكلم معاه أو أحد يتكلم معاه من الناس في قضية، يعني هو أرقى فكرا وعقلا وتناولا حتى ويختصر الكلام مع الناس، يعني ما يجلس يتكلم ألف كلمة عشان يصل كذا، هو تعود ان هو عنده ايه المناط الكلمة المطلوبة، لهذا هم أقل الناس ايه كلاما يصل بسرعة، عقليته تختلف. نعم. لأنه تربى على ماذا؟ ها؟ كون رأسه بين الفقهاء دائما ارتقى في فكره على. نعم.
شيخنا شيخ الإسلام لما مرض.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: حدثني شيخنا ابن تيمية قال: ابتدأني مرض، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر على
تترك الكتاب وتترك المطالعة، محتاج راحة. نعم.
فقلت له: لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال:
بلى. ده طبعا أصل في الطب يا أخوان، شئنا ما بين عند مخ وأعصاب عند بطن عند أي أحد، لازم لازم المحيل يكون قابل، وانت تضع عدوة فين وتسري كيف، لأن النفس هذه إذا تضبط وتكون مؤهلة ما تنتفع بأدوية ولا تنتفع بشيء، بل إنما يقاوم هذه الأدوية من توتر ومن ضيق نفس ومن ومن، هذا أعظم من دواء يتناوله الإنسان. إذن الأساس هو إيه؟ أن يقوى المحل وأن يكون قابلا بقوة. نعم.
فقال: وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال: بلى. فقلت له: فإن نفسي تصر بالعلم.
أحد إخوانكم هنا عن أبو عند سرطان، وراح عمل عملية والعملية فشلت، وقالوا له: العملية نجحت وتمام التمام، وماشي على رجوله ورايح وجاي وتمام التمام، العملية نجحت والعملية إيه، جلس معه واحد قال له: ده أنت عندك كاز. قال له: يا ابني إيه أيام بقى ما. خلاص بدأ العد التنازلي، خبر خلاص جب، ما يعني هو نفس الشخص، هو نفس الشخص. نعم.
قال: فقال: بلى. فقلت له: فإن نفسي تصر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال له الطبيب: هذا خارج عن علاجنا.
هذا مش تبعنا انت بقى.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: ففي ذلك معتبر لأولي الألباب، فكم من قصة تمر عليك.
هذا الشيخ ابن باز في ترجمة موجودة، يعني هذه من الكرامات طبعا، الشيخ راح نقول المستشفى من الإفتاء على المستشفى الظهر كذا، أعطى درس في مسجد المستشفى تقريبا كان الظهر، يعني راح أبناء أولو ده أبوكم تحولوا على المستشفى، راح الأولاد يدركوا الشيخ في المستشفى وبيدرس فين الظهر، وبعدين كذا الفحصات عند الشيخ، حصات حصى على الكلى كلها عنده حصات وكذا وكذا، طب بكره اجراء العمليه، طب اخر شيء الفحوصات النهائيه ما في حصى، ما في حصات، وطلع الشيخ لما اصيب الشيخ في اخر حياته بالسرطان هذا وكذا، صلى الله يجره خير على ذلك، قالوا: ما في الا انك تسافر. ابى الشيخ مع الحاح الملك وكذا، المهم قال: خلاص خذ ورقي وارسلوه، ان كان هيبقى في نفع ما في اشكال نفكر فيه. طبعا مات الشيخ قبل الرد على هذا. نعم.
قال ففي ذلك معتبر لأولي الألباب، فكم من قصة تمر عليك في الكتب تكتسب بها عقلا جديدا وتسليك عند المصائب.
جميلة هذه، جميلة هذه، فكم من، يا سلام، جميلة هذه العبارة، فكم من قصة تمر عليك في الكتب تكتسب بها عقلا جديدا، عقلا جديدا، زيادة فكر، زيادة تصور، زيادة حكمة. نعم.
وتسليك عند المصائب بما جرى على الفضلاء وكيف تلقوها بالرضا والتسليم.
أظن هذا أمر يعني مشاهد معلوم يا أخوان، أعظم تسلية عرضك على أئمة الدين، بس تنظر من أنت فمباشرة، هذا أكبر تسلية. تنظر لنفسك بعيني، ماذا ما أنا يعني ومن هؤلاء السلف، فلهذا يكون هذا أكبر تربية لك. نعم.
وكيف تلقوها بالرضا والتسليم واغتنموا الأجر من العليم الحكيم. والعلم يعرفك طرقا تدرك بها المطلوب وتدفع بها المكاره والمضار.
الله، هذه قاعدة، هذه قاعدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم، لأنه
قاعدة يا إخوان، قاعدة ما فيها إشكالية لكن ولا فيها شك، لكن أين نحن؟ فهل من مدكر؟ إنما ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذه مثل إيه؟ وقال ربكم ادعوني طيب أستجب لكم، طيب فهل من مدكر؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى القضية بحثها فيك أنت، إنما هذا وعد الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا يشمل علم القرآن ويشمل ما يخدم القرآن من علم السنة وكذا، العلم يسير ولكن أين من يطلبه بحق؟ فالله ييسره ويعينه، ولهذا أنت تنظر إلى جهود علمائنا فوق يعني الخيال، حافظوا في حاجة يحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف حديث كيف؟ ألف ألف حديث كيف يعني؟ 500,000 700,000 100,000 كيف هذه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذه يصنف في المصرفات هذه كلها، ولقد يسرنا القرآن للذكر، شيء يعني إذا قسناه على إمكانياتنا نحن نقول هذه لو ما وصلت إلينا بالأخبار الصادقة ولولا نسبة هذه المصنفات إلى أصحابها لربما شككنا فيها. نعم.
لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا، فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه، والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصادقة. ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي
حقيقة من أعظم ومن أكثر الناس علما بالقرآن من المعاصرين في هذه المئة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمة الله عليه، وجل مصنفات الشيخ تدور حول القرآن، ولقد أتى الله فهما يعني عظيما في كتاب الله. نعم.
ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية هل من طالب علم فيعان عليه؟
فيعان علينا. الله أكبر، الله أكبر.
ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله فهل من مدكر،
والذي يظهر والله أعلم في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أنه يشمل جانب العمل أيضا، ولقد يسرنا القرآن للعمل أيضا، فهل من عامل به؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية عشرة، كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما
يعني دلالة المطابقة، ما دلت على ألفاظه مطابقة ودلالة التضمن وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني اللي هو دلالة اللزوم. فالدلالات مطابقة بنفس الألفاظ، تضمن ما تتضمنه هذه الألفاظ، لوازم أي ما هو خارج عن اللفظ مما يقتضيه اللفظ ويلزم له بالدلالات. نعم.
فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح.
يعني احنا قلنا ولقد يصنق ذكر هذا يطفي العمل. طب العمل من اللفظ بيقول ولقد يصنق للذكر، فهل من مدكر متذكر يعني يدخل في العمل ايه؟ اي كما ان الله يمن على العباد بالعلم به لمن اقبل عليه، فان اعظم ما يراد له العلم ماذا يا اخوان؟ العمل. ولهذا يكون تيسير العمل داخلا بطريق اللزوم في تيسير العلم. نعم نعم. العلم ايه؟ باعتبار العلم قد يقصد يكون هو المقصود في وسيلة إليه، وقد يكون وسيلة. فإذا اعتبرنا وسيلة إلى خشية، وسيلة إلى عبودية، وسيلة كذا، فهو وسيلة. وإذا اعتبرنا العلم في حد ذاته فله وسائل، من طلاب، من شيخ، من سعي، فهو باعتبار مقصد وباعتبار وسيلة. نعم.
فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة.
الجماعات التكفيرية يقولون دايما يشيرون إيه؟ الجهاد فرض عين على كل أحد. هل قالوا العلم فرض عين؟ هل نبهوا للعلم نتعلم؟ أبدا، إنما جهاد فرض عين على كل أحد، القادر وغير القادر، على كل مسلم. طب تكلموا في العلم، علم عقيدة، علم حلال وحرام؟ أبدا ما يتكلمون. نعم.
فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة،
لكن تجد لسان العلماء دائما إيه؟ نتعلم التفقه في الدين، البصيرة في الدين. أكثر كلمات الشيخ الوعظية ابن باز كانت الفقه في الدين والحث على طلب العلم. نعم.
فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفة المأمور به والمنهي عنه وعلمه. فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه؟
صحيح.
أو يتجنب الأمر الذي لا يعرفه؟
نعم.
وكذلك أمره
هو الاتباع. فامتثال الشريعة يحتاج الإخلاص والاتباع، والاتباع طريق العلم. نعم.
وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ويتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمروا بهذا وينهوا عن هذا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب.
نعم.
فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه، لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا.
نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية الوسائل.
ولهذا في الواجب عرفوا ايه ها هو ايه بالنسبة للثمرة، يعني لا بالنسبة للثمرة جت حكمه امتثالا. طب وامتثالا يكون كيف؟ اتباعا وعلم. طب والترك كذلك لا تثاب على الترك المحرم الا اذا كان امتثالا ايضا، لان ممكن سان يترك الشيء وهو جاهل به فلا يثاب، لأنه ما تعبد بالترك أو مقهورا عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
أخواني الخير كله في العلم، أحسننا لأزواجنا أعلمنا، أحسننا لأولادنا أعلمنا، أحسننا لجيراننا أعلمنا، أحسننا لأمتنا أعلمنا، أحسننا لحكامنا أعلمنا، أحسن الناس أعلم الناس باختصار، للحيوانات، للحيتان، من هنا كل هذا الكون يستغفر لمين؟ لمعلم الناس الخير، لمعلم الناس الخير. تخيل العلم هذا يستفيد منه الديك، لأنه مش هيتخذ غرض، هيستفيد منه القط هذا لأنه هيسقى من الطوافين عليكم. طب هيستفيد منه الكلب؟ هيستفيد منه الكلب، سقي كلب. يعني انتوا بتقولوا احنا الكلب نجس، الكلب نجس حكم، والكلب يعذب حكم، والكلب يسقى حكم. ولهذا مسألة بيطرحها الإخوة اللي هم معالجوا البهائم كما يقول رسلين. طب علاج الكلاب ده بقى يا إخوان نعمل فيه إيه؟ نحطه في أي مسألة؟ يعني متعاون بين التقوى والمتعاون إثم العدوان ولا إيه بالضبط علاج الكلاب؟ الإحسان كده هو مطلقا يعني يعني جاي لك واحد باب سلسلة جاب لك كلب في سلسلة وبيبيعه بيشتري ولك عالجهولي ها؟ يعني هو هيعمل متابعة للكلب مع الدكتور شهري ايه؟ يعني هنفصل بين حاجته هو يعني اذا كان شيء يضره عنده مغص عنده هذا ويعطيه وبين معصية المقتني باستعمال الكلب يقول هذا ما يجوز لا يجوز بيعه لا يجوز شراءه لا يجوز اقتناءه لا يجوز كذا لا يجوز كذا الا اذا كان كلب حراسة بالضوابط اما ذات الكلب ففي كل كبد رطبة ايه الله اكبر نعم ولهذا لا تعارض بين امرأة يغفر الله له بسقي الكلب وبين اذا ولغ الكلب في ناحية احدكم فليغسله ايه سابعة هذا بالعلم يا اخوان استفاد الكلب من العلم استفاد بالعلم الكافر استفاد بالعلم اه شوف الكافر هذا ما قتلت له زوجة بالعلم الكافر هذا ما قتلت له وليدا بالعلم الكافر هذا ما فجرت في بلدي بالعلم يعني لو علم الكافر هذا لا أسلم لا أنفق على مدرسنا بدأ من يقول هؤلاء السلفيون أو الأصوليون لو علمت الدنيا كلها ما عند رجل السنة لتبنت ولجعلته بطانة لجعله كل حاكم بطانة له بطانة له نعم او ايه الاشكال يعني ايه احنا بنضحك ليه لا وما فيش اشكال وايه الاشكال بس انا حجم دي عندي ايه بينت فقهي عبادة رب الارباب وبينت العبادة بانواعها وبينت الاخلاق دي في محاضرة يا صلاح من ضمن سلسلة اسمها الاداب فجيت اداب الحيوانات في يتعلق باداب الكلاب وفقه الكلاب المذكور في القرآن ومذكور في السنة ومذكور في امال ايه ايه الاشكالية بس حلقة من ايه لكن اسيب الاعتقاد واسيب زي اللي سنف في النهي الصحبة عن نزول الرب ما هو علم جيد ما في اشكال شيء جيد مسألة جيدة لكن لما جاء الصحبة ينزلوا الميادين كان اولى ان انا ايه اصنف نهي الصحبة عن نزول الميادين النزول عن ركبتين او اليدين من سنن الافعال سنن افعال في صلاة لكن نزول الميادين منهج خوارج يبقى اولى فانا لو صنفت فدي وتلك احمد انا احمد على هذا احمد على هذا لكن دعوتي وهذه فقط اين انا من الاخر لكن ده شيء طيب نعم
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية الوسائل لها احكام المقاصد ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان علوم تعلمها فرض عين وما يضطر اليه الانسان في دينه وعباداته ومعاملاته كل احد بحسبه والثاني فرض كفاية وما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم فما اضطر إليه الإنسان بعينه تعين عليه وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس محتاجون إليه فرض كفاية وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره وإذا لم يقم به وجب على الكل
لكن انتبهوا فرض الكفاية دي ملاحظة نقول كده بجوارها كده وجب على الكل إذا كان قادرا يعني مناط القدرة إنما أنا ما فيش علم أصول فقه في الأمة وأنا رجل واتي أمي ما أقرأ ولا أكتب هدخل أنا في الإثم لا هيجب على إيه على من يقدر من يقدر مثل ما نقول مثلا فرض الكفاية وكذا في صلاة الجنازة فرض الكفاية طب إذا ما صلوا عليها أثم أثم من باه ما صلوا عليها في القاهرة أثمنا هنا لا من علم من كان يستطيع الصلاة عليها ولم يصلي يبقى انتبهوا فرض الكفاية لما نقول اثم الجميع او اثم الكل الكل انه الكل الموجود الكل القادر نعم
قال تعالى وأت البيوت من ابوابها قال واستفاد
ومن هنا قال ابن عبد البر ونقل اجماع انه يجب على كل من قدر على امر من الامور من قدم على امر من الامور ان يتعرف على حكم الله في اوله فبيتعين علي وانا فاتح محل ذهب انا اتعلم الفقه ما لا يتعين على من لم يفتح محل الذهب يتعين عليها وأنا أحكم في هذا ما لا يتعين على غيري. يتعين عليها وأنا طبيب سأفتح عيادة وأكون بكذا ما لا يتعين على المهندس. يتعين على المهندس ما يتعين على الطبيب. يبقى المهم أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على الحكم في أول. يبقى إذن قد يكون هذا فرض كفاية بصفة عامة وفرض عيني بالنسبة لك، مثل ما نقول أمر معروف عن المنكر. طب هذا فرض كفاية، لكن يتعين عليك إذا رأيت أنت المنكر، هذا يتعين عليك أنت بصفة خاصة. نعم.
قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. قال الشيخ السعدي رحمه الله: استفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلة. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده. وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود.
الله أكبر الله أكبر. يبقى إذن القاعدة: كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. يبقى أمر مشروع، أسلك السبيل الصحيح، أأتي البيت من بابه. محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه سلك طريق الأنبياء، تعبيد الناس لرب العالمين بالعقيدة الصحيحة، حكم، رزقه الله بولي أمر رهن إشارته. يوسف عليه السلام من غيابة الجب إلى وزارة مصر سلك إيه؟ ها؟ ما المخالفة التي وقع فيها؟ محمد صلى الله عليه وسلم من ماذا إلى ماذا؟ إذن وقت البيوت من أبوابها، لكن بابا لا يثق الناس فيه إلا من رحم الله. إذا قيل للناس اتقوا الله ومن يتق الله يجعله مخرجا، رجل محمد بالديون ولم يرى أمام إلا البنك، قرض قرض قرض، إن قلت له اتق الله ظن أنك تحيله على واد غير ذي زرع. رجل أعياه صلاح ولده، إذا قلت له اتق الله ظن أنك تحيله على واد غير ذي زرع. والله يا أخواني، وأنا مع المأربي هذا أبو الحسن المأربي، قال لي: بس ما تقوليش بقى يعني نربي ونأخذ، يعني ده سبيل في إقامة الأمة وكذا، ده سبيل يعني وكأنه سبيل درويش. وصار الباب الأعظم وهو تقوى الله لا يسلكه إلا الخلص من الناس. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فين بقى الباب الديني بقى الباب؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. حينئذ فأوحينا إلى موسى. هتقول ده موسى عليه السلام نبي، طب والصحابي اللي مر بقى على الماء؟ مش بقى انفرق البحر، لا، الصحابة مروا على الماء، مشوا في الماء. والأمير المؤمنين على المنبر: يا سارية الجبل، ولا تليفون ولا شيء. تقوى الله عز وجل، تقوى الله أولا لا تحوجك إلى المحرم ليكون هو البديل الوحيد أبدا. تقوى الله. ولهذا أنت لماذا وقعت عند البنك يا ربا يا سجن؟ ليه؟ أنا ما حصل لي هذا، لأن تقوى الله منعت الوصول لهذا. ولهذا غالب هؤلاء يأتي بعد ماذا؟ بعد عدم تقوى الله سبحان الله. طب بس يا شيخ والله انا رجل بصلي ويعني اخذت دجاج وادويه ودلوقتي خلاص يا السجن يا الدفع. اعلم انك لو تتقي الله وراء فيك صاحب المال الصدق سوف يجعل العفو عنك اعلى مقاصده، لكنه لا يثق فيك اصلا. ترى رجل بتوسع، ترى الراجل فتحت لنا مزرعه فراخ وقصادها بالظبط عامل لي فيلا، تاخد من هنا وتحط هنا، ولما جيت وقعت صحيح انت وقعت شيء خارج عن ارادتك، بس لم تحسن، روح بقى بيع فيلتك وسدد. فانا لو رايت فيك تقوى الله دفعني هذا الى ماذا؟ الى العفو، قد اعفو عنك مطلقا. ف فإن وقع شيء ولابد اختبار وامتحانا للعبد هو مع صلاحه، إن اتقى الله فما أحوج الله عبدا للوقوع في المحرم مع تقوى سبحانه. لكنه الضيق الذي تظن أنه قد استحكمت الحلقات، فلو أنك أحسنت الولوج إلى الله سبحانه وتعالى فتح الله لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين، العلم النافع والعمل الصالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح،
الله أكبر الله أكبر،
المثمر لسعادة الدارين.
ولا يمكن أن يكون هذا في علم الكلام وعلم أهل البدع، إنما هذا في العلم السلف السني الذي يزكي القلوب. عرفتم إخواني أنا بتاع قلوب كان يحتاج ليه؟ إلى العلم النافع. ما هو العلم النافع يا إخوان؟ القائم على الآثار، هو ده العلم النافع الذي يزكي القلوب. فمن كان متخصصا في القلوب وتزكيتها فلا بد بالعلوم النافعة، العلوم النافعة. نعم.
فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حاله، بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه
كأنه يحفظه. فبعض الناس قد يتعذر الحفظ، لكن لو كرر وتصور وكذا يقول بالمعنى كأنما يتصور كأنما يحفظه. نعم.
ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له
يعني بين معرفة الجملة الإسمية والفعلية بأصولها العامة، هذه الجملة الإسمية مقالة ممتدأ وخبر، ممتدأ مرفوع، خبر مرفوع سواء مرفوع مباشر أو كان في محل رفع، مرفوع مباشر كان مفردا، مفرد يعني ما ليس جملة ولا شبه جملة، أو كان في محل الرفع إذا كان جملة، أو جملة فعلية من فعل وفاعل وإن كان فعلها متعديا يحتاج إلى مفعول أو لازما اختصرت على هذا، ما بين هذا وذاك، ما بين كان الله غفورا رحيما، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ما بين ذلك تفرعات إلى النحو كله. المهم يبدأ بماذا؟ بمعرفة الجملة الاسمية والفعلية، بمعرفة الجملة الاسمية والفعلية بأصولها ليه العامة. الله رحيم، هذه مبتدأ وخبر. مثلا الصحابة خير الأمة، هذا مبتدأ وخبر. العلم الشرعي يزكي القلوب، هذا مبتدأ وخبر. يحضر علي الدرس، فهذه في أصولها اعرفها وهي أكثر الاستعمال. أما بقى الدقائق في ذلك فذاك على حسب عمرك وحسب ما تيسر لك. نعم.
فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول.
خذ فوائد فوائد السعدي. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول ماتنه وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، لأنها كالشرح الإيه له. هو في حاجة في النحو غير جملة اسمية مثلا وفعلية، هم بيسموا المبتدأ حاجة تانية ولا بيسموا الخبر حاجة تانية؟ هم في الكتب الكبار بتنصب المبتدأ؟ أبدا، هو المبتدأ اسم مرفوع. طيب الفاعل ده منصوب في كتب، هو هذا. نعم.
ومن ضيع الأصول حرم الوصول.
نعم.
فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله أعانه الله وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة.
تمام.
والواقع يشهد به.
معروف. خذها تجربة الشيخ السعدي، خذ متنا وابدأ به ثم ارتقي له أعلى، وهكذا في كل فن. عندك المستوى الأول في العقيدة تأخذ فيه أصول ثلاثة أصول، قواعد أربعة كذا، خذ كتاب التوحيد وأصول السنة الأول، خلاص في هذه. تعال في الفقه خذ الفروع ولا منهج السلكين ولا كذا، تعال في الأصول خذ ورقات أو نظم العمريطي خذ، تعال في الحديث خذ عمدة الأحكام، خذ نخبة الفكر في الحديث رواية ودراية، تعال في أصول التفسير خذ للعثمان أصول التفسير بشرحها، تعال في الأدب منظومة الألبير، تعال في السيرة خذ الأرجوزة المائية ولا خذ سيرة عبد الغني المقدسي وكذا، تعال وهكذا، تعال في التجويد خذ الجزرية ولا خذ التحفة ولا، خلاص ضبطت هذه الأشياء، عرفت كيف 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 في كل علم. تمام. أطلب شرح هذه الأشياء، شرحتها ها، عرفتها، عرفت المراد، حصل عندك ماذا؟ الأصل. بعد ذلك كله تجده مبنيا على ما تم. نعم.
فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم.
نعم.
قال رحمه
الله، شوف يختم الشيخ بإيه، مهمة بقى جدا ديت، هذه مهمة. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. لابد يكون هذا على يد شيخ، ولا تظن هذا من قبيل النافلة في العلم، هذا أصل ركن في الطلب، هذا ركن في الطلب، لا بد من طلع علم على يد إيه، على يد شيخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أنه يتعين على طالب العلم أن يسعى بجهده.
الأذان.
الأذان.
نعم. خلاص يكفي إن شاء الله ما حصل به بركة. بعض الإخوة يسأل هل يجوز شراء أو بيع الذهب بالتقسيط؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، يدا بيد كما في حديث عباد بن الصامت، يدا بيد. لو بقى عليك مبلغ، لا نقول شهرا، لو بقى عليك مبلغ إلى البيت ما يصلح، روح هات من البيت وتعالى. ما هو القول في مسألة، في مسألة أو فتوى الكد والسعاية؟ يعني الكد والسعاية ما أدري، يعني رجل له دين عند رجل مؤجل، فلما طلبه بالدين قبل حلول الأجل بشهر أو نحوه قال له أفعل لكن بشرط أنقص منه 1000 جنيه مثلا، فلا ده جائز؟ لا، ما هو بجائز. لكن لو صاحب الدين قال له هاته لي الآن وأنا أسقط منك 1000، هو نفسه اللي يسقط منه 1000 وكذا، هل اختلف فيها أهل العلم، والصواب جوازها. نعم
شيخنا. أسئلة.
نعم.
بعض الأسئلة وردت من بعض الإخوة: حكم الأذنين قبل صلاة الجمعة؟
سنة، لو فعله الإنسان سنة، لكن على الوجه الذي فعله عثمان، أذن قبل دخول الوقت وأذن مع الوقت، فمن فعله لا بأس، ولو اقتصر على أذن واحد هذا أفضل، هذا أفضل. نعم.
يقول: ما حكم ابتداء الخطبة بالدعاء؟
كيف الدعاء؟ يبدأ الخطبة بالحمد، لا يبدأ الخطبة بالدعاء، يبدأ الخطبة بالحمد. نعم.
يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة؟
هذا إذا كان في الاستسقاء، نعم هذا الوارد، أما في غير الاستسقاء فلم يرد. نعم.